التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون مكين اليوم الأحد إن الشعب الأمريكي لا يحصل على صورة ما يجري في العراق كاملة. وكان مكين وصل إلى بغداد مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري وزار سوق الشورجة في وسط بغداد. وأكد مكين الذي يتنافس للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2008 إن مسؤولية تقع على عاتق وسائل الإعلام لنقل الإيجابي والسلبي في وضع العراق، وعرب عن اعتقاده بأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق تحقق تقدما، ولكنه أضاف إن هذا لا يعني إن كل شيء على ما يرام في كل مكان من العراق. وقال في تصريح للصحفيين بعد جولة في بغداد إن الطريق ما زال طويلا. واعتبر مكين أن انخفاض أعمال القتل في بغداد وإقامة مراكز عمليات في أنحاء العاصمة ونشر قوات عراقية إضافية وغير ذلك من المؤشرات هي أسباب للتفاؤل الحذر بنتائج الاستراتيجية الجديدة. ونقلت وكالة رويترز عن عضو مجلس الشيوخ قوله أنه ليس هناك ما يضمن نجاح الاستراتيجية الجديدة أو أن الحكومة العراقية ستعمل كل ما يلزم بحسب تعبيره. وأشار مكين إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ توجهوا بسيارات من مطار بغداد إلى وسطها، في حين أن الزوار الرسميين ينقلون عادة بمروحية. وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن إعجابهم بصلابة العراقيين وكرمهم، حيث رفض أصحاب متاجر عراقيون أن يأخذوا أثمان هدايا تذكارية اشتراها الضيوف الأمريكيون منهم. اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم الأحد مع وفد يضم 3 نواب أمريكيين، وبحث معهم العلاقات السورية الأمريكية والوضع في المنطقة، كما تناول الباحث الوضع في العراق والشرق الأوسط عموما. وأعلن وفد النواب الأمريكيين في بيان قبيل مغادرته سوريا أنه أثار في جميع لقاءاته مع المسؤولين السوريين قضية وقف تسلل المقاتلين الأجانب عبر الحدود إلى العراق. وتأتي زيارة النواب الأمريكيين قبل أيام من وصول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى دمشق يوم الثلاثاء المقبل في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2003. قال وزير الدفاع البريطاني ديزموند براون اليوم الأحد أن بريطانيا تجري اتصالات ثنائية مباشرة مع الإيرانيين بشأن الإفراج عن البحارة البريطانيين 15 الذين احتجزتهم إيران الشهر الماضي في شط العرب. وأكد براون في حديث للتلفزيون البريطاني بي بي سي أن الحكومة البريطانية حريصة على حل قضية البحارة بأسرع وقت ممكن وحلها بالطرق الدبلوماسية، وأضاف أن بريطانيا تبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف. وكان متظاهرون إيرانيون تجمعوا في وقت سابق من اليوم أمام مجمع السفارة البريطانية في طهران ورشقوا المبنى بالحجارة والمفرقعات، واشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة الإيرانية التي انتشرت بكثافة حول مبنى السفارة. سقطت قذائف هاون على وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد مع استمرار المعارك التي دخلت يومها الرابع بين القوات الصومالية والأثيوبية التي تساندها من جهة والمقاتلين الإسلاميين من الجهة الثانية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العاصمة الصومالية شهدت أعنف اشتباكات منذ أكثر من 15 عاما أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة مئات آخرين.
قذيفة الهاون أصابت بيتنا فقتلت زوجتي وابنتي في مكان واحد، وأخي أيضا مات في الحال من جراء الهجوم. كانوا يساعدونني على المشي لأنني معاق، والآن أصيب اثنان آخران من أفراد عائلتي.
كان هذا المواطن الصومالي عبد الله أحمد قدي من سكان العاصمة. في غضون ذلك قال الجيش الأوغندي إن أحد جنوده قتل بقذائف مدفعية، ليكون أول جندي تعلن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي مقتله في مقديشو. قالت الشرطة الأفغانية أن 9 أشخاص قتلوا بينهم 5 أطفال في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية في إقليم لقمان شرقي أفغانستان اليوم الأحد. من جهة أخرى قال قائد عسكري في حركة طالبان وقرويون أن مقاتلي الحركة أعدموا شنقا اليوم الأحد 3 أفغان بتهمة التجسس للقوات البريطانية العاملة في إطار قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان. وقال نظام الديمة القائد العسكري الإقليمي لحركة طالبان في حديث هاتفي مع وكالة رويترز من المنطقة أن الأفغان 3 كانوا يتجسسون للقوات البريطانية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية جديدة تتعلق بإصرار طلاب الأحياء الساخنة في بغداد على الاستمرار في الدوام، كما نتصفح عددا من الصحف الأمريكية والمصرية والكويتية ونرصد أهداف زيارة منظمة دنماركية إلى كردستان، كما نستطلع آراء لمواطنين بشأن استقلالية القضاء العراقي، ونختتم الساعة بلقاء الفنان فارس شوقي عبر برنامج كولاج. محطتنا الآن ستكون في دهوك، حيث نظمت الحركة الديمقراطية الآشورية في المدينة المسيرة البنفسجية احتفاء برأس السنة الآشورية البابلية 6757. المشرف على هذه المسيرة يوسف إيشا هنأ الشعب الكلدو آشوري السرياني بمناسبة العام الجديد، كما عبر المشاركون في الاحتفال عن فرحهم بالرغم من تساقط المطر الغزير، كما يقول مراسلنا عبد الخالق سلطان في التقرير التالي.
احنا كلتنا متجمعين هنا احتفال براس السنة الآشورية البابلية 6757. طبعا دا تشوف ناس هواية موجودين هنا، كلتنا دا نحتفل فرحانين، ورغم اكو مطر وجو مزين، بس رغم هذا ما راح يمنعنا انه ونحن نشارك ونحتفل بهاي السنة.
بهذه الكلمات عبرت الشابة باسمة شابة عن فرحتها بقدوم العام البابلي الجديد الذي يحتفل به الشعب الآشوري في العراق في الأول من نيسان من كل عام، حيث قامت الحركة الآشورية في محافظة دهوك بتنظيم مسيرة جماهيرية بدأت من مبنى كنيسة مريم العذراء وانتهت بساحة نادي بيرس، وشارك فيها المئات من الآشوريين من الرجال والنساء والأطفال.
بمناسبة رأس السنة البابلي الآشورية أهني شعبنا الكلد آشوري السرياني بهذه المناسبة العزيزة، مناسبة تاريخية الذي تنطلق كل سنة في محافظة دهوك، تكون ختامية الاحتفال في ساحة نادي بيرس الرياضي.
من المشاركين في الاحتفال رنين فوزي التي قدمت من بغداد.
يعني احنا فرحانين بهذا اليوم، يعني العيد كلش 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 بالنسبة لنا الآثورين والكلدان والسريان. أتمنى من كل قلبي أن يحل سلام بهذا العراق، وإن شاء الله يا ربي مهما كان هذا المطر
تاي هنا أنا بس يلا شو نسوي ده نحتفل وفرحانين ويحل سلام كل العالم إن شاء الله يا ربي.
زخات المطر التي كانت تتساقط لم تمنع المشاركين من إبداء سعادتهم ولم تستطع مسح الفرحة من وجوههم بحسب قول سانيا هورموس التي قدمت من أمريكا للمشاركة في هذا الاحتفال.
أنا أهنئ الجالية الكلدواشورية في البلد وفي جميع أنحاء العالم بأعياد نيسان ورأس السنة الكلدواشورية، وأتمنى أن يعم الخير والسلام في البلد وجميع العراقيين يكونون بألف خير. وأنا جاي هنا من أمريكا أمثل حركة الشبيبة الكلدواشوري في مودستو كاليفورنيا.
بخصوص الأجواء الماطرة إيش تقولي على المطر النزل؟
متعودين عليها، فبس نشوف الفرحة في وجوه الناس وهذه تسوى ألف المطر كلنا نسينا.
من قضاء تلكيف أيضا قدم الأشوريين للمشاركة في هذه المسيرة الاحتفالية، وكان في مقدمتهم هذه الشابة.
رأس سنة سعيدة على كل الآشوريين والكلدانيين، وهاي رأس سنة كل العراقيين فرحة كبيرة، وكنا جايين مشاركين رغم المطر ورغم الأوضاع احنا كلنا متوحدين وجايين. رأس سنة سعيدة لكل المسيحيين والعراقيين وبالخارج همن.
ولقد كان من المقرر أن يضم الاحتفال فقرات فنية عديدة، إلا أن غزارة المطر حال دون أن تطبق جميع هذه الفقرات. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
حتی شکروف چیادت خطاین نگرانانی
خطاین
حتی شکروخ چیادت صفقه نقرانانی
صفقه نقرانانی
اون قلبی زمار خبرانی خوبانه حتی قربی وار عینات و شطرانه
عینات و شطرانه
عینی هلوخر قدم دوست و شیخانی حتی شکروخ چیادت صفقه
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث زارت مراسلتنا خلود محمد مدرسة الشموع في حي العدل بعد أن عادت الدراسة فيها مؤخرا وقد عانت من التهجير سابقا. مديرة المدرسة الست وداد أشارت إلى عودة الدراسة ومحاولة مدرساتها لتغطية الموضوعات التي غابت عن الطلاب خلال فترة غلق المدرسة. لنستمع إلى الطلاب وذويهم وإصرارهم على الدوام بالرغم من الأوضاع السيئة التي يعيشها هذا الحي.
في حالة حدوث انفجارات قرب المدرسة أو فيها، ما الذي ينتاب الطلبة؟ الهلع والخوف أم الإصرار على تكملة الدراسة؟ كيف تحميهم المدرسة وما هي ردود أفعال ذويهم؟ علي لديه ابنتان في مدرسة الشموع في حي العدل التي تعتبر من المناطق الساخنة. الطالبتان متواصلتان في الدراسة رغم الظروف المتردية أمنيا.
بنات اثنين هنا بهاي المدرسة، والحمد لله والشكر صحيح اكو ضروب واكو طلقات، لكن التعليم مهم والتعليم اساسي. يعني مرات يصير بها ننطي نفسنا عطلة اذا كان الضرب شديد. عموما ماشي العملية،
يعني مواصلين الدوام
ان شاء الله مواصلين.
الطالب سعد يقول: أنا لا أخاف من الانفجارات ومواظب على الدوام في المدرسة كي أنجح بتفوق.
أنا ما أخاف من هاي الضرب والهاي، أنا أريد أقرأ حتى أجتهد.
ماما وبابا أوقات الانفجارات يعني يمنعوك من المدرسة ما تروح؟
مرات يمنعوني مرات ما يمنعوني، أنا أقول لهم لا تمنعوني حتى أقرأ.
ومن يجيبك المدرسة، وحدك تجي؟
أنا وأخويا.
عند حدوث انفجارات يقول الطالب محمود في المرحلة الثانوية في مدرسة الزوراء أنه يبقى في المدرسة، ولكن الدراسة في ذلك اليوم تتوقف لصعوبة وصول الطلبة والمدرسين.
مدرسة احنا قاعدين.
شلون يأثر على دروسكم؟
طبعا يأثر، مدرسين ما يحضرون، الطرق موجودة كانت، وإذا الانفجار يصير أكيد بعض الطلاب يطلعون يخافون، الأهل يقلقون علينا. لازم نحضر الموبايلات المدرسة.
يقبلون يدخلون الموبايل المدرسة؟
يقبلون.
أما الطالبة مينا فيعتريها الخوف عند حدوث الانفجارات وتلجأ إلى معلمتها.
أقوم أخاف.
وين تروحين؟ وين تخذلين؟
بيبيت.
لا أنت بالمدرسة وصار الانفجار، شو تسوين؟
أروح لمعلمتي أختي بالصف.
زين وماما وبابا يقبلون تجين المدرسة بالأيام الانفجارات؟
لا ست، يقول يقعد بالبيت ما بنت تخلص الانفجارات.
أم رؤى تخاف على أولادها من الانفجارات قرب المدرسة، ولكن يجب أن تستمر الدراسة على حد قولها.
والله هو ماكو واحد ما يخاف على أولاده، بس إحنا لازم نستمر العملية التربوية ماشية. إذا هاي المنطقة ما تمشي وذيك ما تمشي، شلون نمشي؟ وهي السنة الدراسية ماشية، فلازم إحنا شلون نجاهد؟ مسامع مجاهدين يسمونه.
سبق وأن هجرت هذه المدرسة وانتقلوا طلبة إلى مدارس أخرى، فماذا فعلت بالنسبة لابنك؟
ابني وديته لغير مدرسة ثانية، حاولت ما خليته يقعد ولا يوم بالبيت. يعني إحنا قمنا نروح نجي وياهم على مود نمشي هالسنة هاي الدراسية.
أبو أحمد يخاف على أولاده من الانفجار ويوجه أولاده كي يحموا أنفسهم عند حدوث الانفجار.
أي نعم طبعا خاف عليهم، بس احنا السنة لازم يعني انه تقضي صف ثالث بكالوريا على مود انه يخلص. الله كريم، شوف شلون هو الله الستار.
أثناء المتفجرات والقذائف شو تسوون لأولادكم؟
ان هو احنا نعلمهم او يعني نعطيهم توجيه انه اي شيء يعني من يصير يحاولون يحتمون يعني بالساحة او بصاف او بشيء.
ويذكر ان مدرسة الشموع في حي العدل التي تعتبر من المناطق الساخنة قد تعرضت الى التهجير لأسباب طائفية، فاضطرت ادارتها الى غلقها. ست وداد مديرة المدرسة تتحدث عن ذلك.
للطلبة تهجروا اعتيادي، انغلقت المدرسة بعدين توزعت الطلاب على المدارس، على مدرسة العدل ومدرسة الخوارزمي. بعدين قدرنا انه نفتحها بجهود المعلمات بجهود الاهالي، اتفقنا وياهم عن طريق الجامعة وعن طريق الاهالي، يا برجعوا اولادكم خليجوا المدرسة يدامون. فالحمد لله والشكر انه فتحناها.
طيب كيف والدروس فاتتهم للطلبة؟
ان شاء الله المعلمات بجهودهم دي يضعفون الجهود ودي يبدون انه يكملون وياهم ووصلوا للحد اللي وصلت به المدارس الباقية.
في حالة حدوث انفجار ما، كيف تحتوي هذه الحالة أمام الطلاب وعدم شعورهم بالرعب؟
والله المعلمات هم طبعا موجودين بصفوفهم، أي انفجار أي شيء رأسا نسحب الطلاب المكان، نخليهم كليتهم قاعدهم مثل كأن يكون هنا بالممر، كأن يكون بالغرفة المعلمات، فاعتيادي يعني تعودنا احنا على انفجارات.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع عرض البيئة.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين في
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل
دعا العراق شركات عالمية إلى حفر آبار النفط.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني وهذا العرض السريع للصحف البريطانية.
سيداتي وسادتي، محطتنا الأولى ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية عند تقرير للصحيفة الاندبندنت تعتبر فيه أن بعد مضي 6 أسابيع على نشر قوات إضافية في بغداد، بدأت بعض معالم نجاح هذه الحملة في الظهور رغم استمرار العنف في باقي أرجاء العراق دون هوادة. وتتابع الصحيفة بأن الحملة الأمنية في العاصمة ينسب إليها تحقيق انخفاض حاد في عدد الوفيات بين المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة رغم بقاء عدد الهجمات على ما كان عليه. وتنقل الصحيفة عن أحد مراسليها إثر عودته إلى بلاده قوله: الدبابات وعربات الهامفي منتشرة في كل تقاطعات الطرق، وهناك تغيير حقيقي في المناخ المعنوي السائد هناك حاليا بالمقارنة بالأيام السابقة لبدء الحملة الأمنية بحسب تعبيره. كما تنقل الصحيفة عن ديفيد كيلكولن المستشار الأقدم في شأن مكافحة التمرد للجنرال الأمريكي ديفيد بيتريوس قوله إن تعزيز الأمن بات يجبر منفذي التفجيرات الانتحارية على تفجير عبواتهم في نقاط تفتيش بعيدة عن الأهداف المرغوبة مثل الأسواق وغيرها من مناطق تجمهر المدنيين، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى يقل عما يتمناه المنفذون، أي بأعداد تقل بكثير عما كان يحدث في هجمات مماثلة العام الماضي. كما ينقل التقرير عن مسؤولي حملة مكافحة المتمردين توضيحهم بأن الانتحاريين أصبحوا مجبرين على تنفيذ هجماتهم وهم يسيرون على أقدامهم بدلا من استخدام السيارات، مشددين في الوقت ذاته على أنه لن يتم منع جميع حوادث التفجير إلا من خلال كسب تأييد عامة الناس عبر وسائل يتم تنفيذها بالتوازي مع الحملة الأمنية. وتشير صحيفة الساندي تايمز إلى أن بعض جماعات المتمردين التي كانت متحالفة مع تنظيم القاعدة قد انقلبت على ذلك التنظيم وقتلت العديد من قادته مع الإعلان عن عزمها في طرد التنظيم من العراق. وتمضي الصحيفة في تقريرها إلى أن 2 على الأقل من قادة القاعدة قتلهما متمردون عراقيون في بغداد في الوقت الذي اضطر فيه آخرون على الفرار في أعقاب إبلاغ المتمردين السلطات الأمريكية والعراقية عن تفاصيل هوياتهم وأماكن وجودهم. كما يشير التقرير إلى وقوع معارك شرسة بين جماعات متمردة وأعضاء القاعدة في محافظة الأنبار. وتتابع الصحيفة بأن جماعات المتمردين كانت إلى حين مقتل أبو مصعب الزرقاوي في هجوم جوي أمريكي العام الماضي كانت تتعاون مع القاعدة في صراعها الدموي مع قوات التحالف، غير أن المتمردين باتوا الآن مقتنعين بأن القاعدة في العراق تقوم بتقويض استقرار البلاد من خلال فتكها العشوائي بالمدنيين في هجمات كثيرا ما تستخدم فيها الشاحنات المفخخة.
ونبقى سيداتي وسادتي ضمن مجال الصحافة لنتعرف على أبرز ما نشرته الصحف المصرية هذا اليوم. أحمد رجب معكم في هذا العرض.
التطورات التي تشهدها السياسة الأمريكية والتي يعد فيها الملف العراقي عنصرا حاسما تشكل اهتماما رئيسيا لصحف القاهرة صادرة الأحد، إذ يعتبر معظم الكتاب المصريين أن الأزمة في العراق هي محور التغيرات التي تشهدها أروقة السياسات الأمريكية. ومن هؤلاء عاصم عبد الخالق الذي يقول إن غصن الزيتون الصغير الذي لوحت به واشنطن لطهران في مؤتمر بغداد الأخير قد لا يكون سوى بداية لانقلاب حقيقي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران ستتكشف ملامحه مستقبلا. القفز إلى هذا الاستنتاج الثوري له ما يؤيده، وهو الأهم أنصاره والمطالبون به في واشنطن نفسها. ويرى عبد الخالق أن التوجه التصالحي نحو إيران يقع في قلب المعركة غير المحسومة التي لم تعد سرية بين معسكرين، الأول تتزعمه وزيرة الخارجية كونداليزا رايس ويدعو إلى سياسة خارجية متعمقة بعيدا عن المغامرات العسكرية الطائشة التي ميزت عهد بوش حتى الآن، والآخر يقوده زعيم المحافظين الجدد ديك تشيني نائب الرئيس الذي لم يمل بعد من تلك المغامرات على حد تعبير عبد الخالق. أما صحيفة الأخبار فتعتبر أن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي لسوريا انقلابا على سياسة البيت الأبيض، وقالت إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش انتقدت خطط رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزيارتها سوريا وعقد اجتماع محتمل مع الرئيس بشار الأسد الذي تتهمه الولايات المتحدة بالإسهام في زعزعة الاستقرار بالمنطقة. ونقلت الصحيفة عن دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها: لا نعتقد أنها فكرة جيدة، وأضافت إن سوريا دولة راعية للإرهاب وهي التي تسمح لمقاتلين أجانب بالدخول إلى العراق عبر حدودها. وتشير الصحيفة المصرية إلى أن ما يحدث ربما يكون بداية للتحول في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة وفي المقدمة بالطبع الملف العراقي. وفي موضوع آخر يروي الكاتب المصري محمد العزبي في مقاله قصة توني لاجورانيس أحد زبانيات التعذيب الأمريكي في العراق على حد تعبيره، الذي اعترف صراحة في برنامج تلفزيوني بما ارتكبه ضد أبرياء، ويروي تكنولوجيا التعذيب التي تعلموها وتدربوا عليها وطبقوها في سجن أبو غريب وفي معتقل المطار خارج بغداد، ويختتم بالقول: إن العالم السفلي للتعذيب بانوراما غير إنسانية ولم يعد سرا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى أربيل التي زارتها منظمة دنماركية غير حكومية مهتمة بشؤون اللاجئين. المواطن الكردي المقيم في الدنمارك سفين عبد القادر أشار إلى أن الهدف من زيارة أعضاء المنظمة إلى العراق هو للإطلاع على أوضاع البلاد وكذلك كردستان. كما أشار عبد القادر إلى المبالغات التي تتحدث عن رفاهية اللاجئ في دول المهجر والتي تدفع الآخرين لسلوك الطريق ذاته. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
بهدف الاطلاع على أوضاع الشباب وكذلك العوائل النازحة إلى أقليم كردستان العراق والاطلاع على الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، تزور حاليا أقليم كردستان المنظمة الدنماركية غير حكومية مهتمة بشأن اللاجئين. سفين عبد القادر مواطن كردي مقيم في الدنمارك تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن الهدف من زيارة هذه المنظمة إلى أقليم كردستان، وقال:
هدف من عدة شغلتين. أولا
يشوفون واقع المكان حاليا يقدرون بس يجون لهنا. طبعا بس السفرة هذه مو بس على مود المنطقة أو منطقة كردستان أقليم كردستان، على مود العراق كله، بس حاليا زيارتهم أكثر شيء لهالمنطقة اللي هي آمنة، لأن هم يركزون على الأمان، والهدف منه يشوفون المكان هذا والمنطقة وكيف الوضع، لأنه الواقع غير اللي يشوفوه بالإعلام.
وأشار السفين إلى المبالغات التي تتحدث عن الرفاهية التي يعيش فيها اللاجئ في أوروبا وتدفع بالآخرين إلى اتخاذ نفس الطريق، وقال:
بصراحة أنا أقول لكم، يعني ما أقول إحنا عايشين بالجنة أو مكان أو جحيم، هاي كلها مبالغ فيه، يعني الوضع مستور والحمد لله، بس ضايعين، لا ننتمي هناك ولا تنتمي لهنا، يعني ترجع هنا ورا كم أسبوع هذا الضوج، ما متعود على هالنظام هذا، لأن تعودنا على نظام القانون والشغلات، ومن روح هناك الغربة والمأساة تتأثر عليك، فهي هاي مختصر مفيد.
فيما أشار الشريهان الواسطي متطوعة في منظمة مساعدة اللاجئين إلى وجود المئات من العراقيين الموجودين حاليا في الدنمارك ولم يحصلوا لحد الآن على حق الإقامة.
وصل فكرة عن الحياة بأوروبا، إنه شلونها بالنسبة للاجئين أو المهاجرين اللي موجودين، بدنا نشوف إنه يواجهون هواية من المشاكل والمتاعب الحياة من خلال العمل أو من ناحية العلم أحيانا كدراسة، وأيضا عندنا 600 شخص عراقي يعني ينتظرون بالكامبات، وهاي انتظارهم طال يعني أكثر من ستة، ما بين 6 سنين والتسع سنين، وما حصلوا على أي نتيجة، وما أعرف يعني بأي لحظة من الممكن إنه يسافرون إلى العراق. طبعا أكيد إحنا نعرف الأوضاع إحنا بالعراق بها معاناة كثيرة، بس إنه تكون أفضل من إنه الإنسان يضيع فترة من عمره، يعني 7 سنين أو 9 سنين مو شوية لحتى كل إنسان يضيعها من عمره ما يحصل على أي نتيجة.
فأنتم يعني بتشوفون الأوضاع في العراق صعبة، فما هي مثلا النصيحة التي ستقدمونها إلى العراقيين لتخفيف معاناتهم؟
وتخفيف المعاناة يعني واحد عاجز عن انه يخف هاي المعاناة اللي موجودة، لانه صراحة ما نقدر نسوي اي شيء، وحتى لو نقدر نسوي شيء يعني شيء بسيط، فتبقى هي المعاناة معاناة، بس نتأمل انه ان شاء الله مستقبل يعني يكون مشرق. واني كلاجئ اكيد عندي تقريبا نفس المعاناة يعني، واني همتي بنفسي واجهتها بس تغلبتها يعني تقريبا، وياخذ بعد وقت، بس اتمنى انه يوم من الايام اقدر ارجع للعراق، لانه مهما يكون احن للوطن ما اقدر يعني اعيش بالغربة.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث عقدت لجنة دعم استقلال القضاء مؤتمرا حضرته العديد من الشخصيات القانونية من أجل التباحث في السبل الكفيلة لدعم مبدأ استقلال القضاء. أستاذ المالية والتشريع الضريبي في كلية الحقوق في جامعة النهرين الدكتور عمار المياحي، وهو أحد المحاضرين في المؤتمر، طالب الحكومة العراقية ومجلس النواب بإجراء تعديلات على الميزانية العامة من أجل وضع ميزانية مستقلة للقضاء لضمان عدم تدخل الدولة في شأن القضاء العراقي. أحمد الزبيدي حضر المؤتمر وعد تقريرا عن هذا الموضوع.
استبشر العديد من العراقيين مع تغير نظام الحكم في العراق واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات بأنهم سيحصلون على قضاء عراقي مستقل وعادل حسب مبدأ استقلالية القضاء الآن وبعد مرور نحو 4 أعوام على ذلك التاريخ. كيف ينظر العراقيون اليوم لمبدأ استقلالية القضاء، وهل إن القضاء أصبح فعلا مستقلا؟
كمواطن عراقي لدي أزمة ثقة مع استقلالية القضاء، هنالك كلام وهنالك أيضا تدوين لاستقلالية القضاء والفصل بين السلطات في الدستور، ولكن المعطيات تقول عكس ذلك، فأتمنى أن يكون هنالك استقلالية في القضاء.
الفترة الحالية لا أؤمن ولا أتصور أن هناك استقلال للقضاء، وهذا واضح من خلال المحاكم، من خلال القضايا، الكثير من المواطنين انظلموا.
هذه الآراء تطابقت مع آراء وزير العدل السابق عبد الحسين شندل، الذي أكد أيضا أن القضاء العراقي وفي الوقت الحالي يعاني من تدخل جهات عديدة فيه، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.
تقرأ للوهلة الأولى أنك أمام نصوص تحترم القضاء، ولكن وجدنا عزل القضاة، إلغاء القرارات القضائية، وبالتالي إحالة الكثير من القضاة إلى المحاكم. إذن أين استقلال القضاء؟ نحن بحاجة أن نضع نصوص قانونية عملية، وعلى المسؤولين في الدولة احترام القضاء.
ومن أجل دعم استقلالية القضاء العراقي عقدت لجنة دعم استقلال القضاء مؤتمرا حضرته العديد من الشخصيات القانونية من أجل التباحث في السبل الكفيلة لدعم مبدأ استقلال القضاء. ولكن ومن خلال التباحث بين هذه الشخصيات العديدة وجدوا أن استقلال القضاء في الوقت الحالي سيصطدم بعقبة مهمة تتحكم فيها الدولة العراقية، ألا وهي مسألة إيجاد ميزانية مستقلة للقضاء من أجل أن يكون القضاء مستقلا في جميع مراحله. الدكتور عمار المياحي استاذ المالية العامة والتشريع الضريبي في كلية الحقوق جامعة النهرين طالب الحكومة العراقية ومجلس النواب إجراء تعديلات على الميزانية العامة من أجل وضع ميزانية مستقلة للقضاء العراقي لضمان عدم تدخل الدولة في الشأن القضائي.
إن الموازنة القضائية الخاصة هي ليست تجربة حديثة وإنما هي تجربة قديمة في الأمم المتحضرة في أوروبا ووفق اتفاقيات حتى اتفاقية ترويكا الأوروبية تقرر أن تكون الموازنات قضائية خاصة، والخاصة يعنى بها في هذا الإطار أن تكون قيود الموازنة لتشغيل الجهاز القضائي محددة بمدة معينة يكون للقضاء الدور الفاعل في تحديد أوجه الإنفاق فيها وأوجه الصرف وأوجه توجيه العمل القضائي في الدولة. أن الهيئة القضائية أو السلطة القضائية ليس لها مورد ثابت لأنها تعتمد على الرسوم القضائية وهي موارد بسيطة وتافهة في الموازنة العامة، إلا أن الأساس هو تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في إقرار قواعد موازنة يكون للقضاء دور فاعل في تحديد قيودها.
أعضاء مجلس القضاء الأعلى طلبوا باستقلالية القضاء بشدة، ولكن قد يتساءل البعض إذا ما كان القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية مخطئا فمن يحاسب الجهة القضائية؟ رئيس الهيئة العليا للنزاهة القاضي راضي حمزة الراضي بيّن أن هنالك لجنة داخل مجلس القضاء هي التي تحاسب من يتطاول على القانون من منتسبي مجلس القضاء.
توجد لدى مجلس القضاء لجان خاصة لمحاسبة القضاة أو لمعالجة هذه القضايا اللي تذكرها، فلذلك أي تدخل من جهات أخرى راح يأثر على استقلالية القاضي ورح يأثر على نوعية القرار.
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي مدحت المحمود رفض أي اتهام يوجه إلى القضاء العراقي يصفه بأنه غير مستقل، مؤكدا في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن القضاء العراقي يتمتع بكل الاستقلالية.
القضاء مستقل ويعني يفخر باستقلاليته، إذا كان هناك صراع بين سياسيين فإن مجلس القضاء بعيد عن هذه الصراعات ويحافظ على حياديته واستقلاليته عن كل ما يسحب إلى مزالق الانحياز.
يذكر أن لجنة دعم استقلالية القضاء هي لجنة غير حكومية تتكون من عدد من القضاة والقانونيين والإعلاميين وعدد من منظمات المجتمع المدني تكونت في الآونة الأخيرة، هدفها هو التأكيد على دعم استقلال القضاء العراقي. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سامر،
سارة،
حيدر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة السكن مع الأهل،
هلا يما وبعيون ضمة.
محطة السكن مع الآخرين، محطة مؤسسات السكن. المحطة المفتوحة، محطة تحياتي. محطة السكن مع الأهل، السكن مع الأهل. أصدقاء المستمعين، مطلوب وما مطلوب. مطلوب من ناحية أنه تكون قريب على أهلك، وما مطلوب من ناحية هو أنه تكون عندك خصوصية عالية من ناحية استقلاليتك بالحياة والاعتماد على نفسك. الشباب الآن يفكر أنه شون يعتمد على نفسه، وخصوصا في أوروبا تحتاج أن تعتمد على نفسك بوقت مبكر. أنت ساكن مع الأهل؟
نعم، مع الأهل.
شون نشوف السكن مع الأهل؟ سهل صعب؟ شون نشوفه؟
والله صعب، يعني مشاكل ويا الأهل وهاي شغلات، بس هم يبيها مو كلها، يعني مو كلها مفتوحة، بيها مجالات مسدودة. إنك نكون طبعا وين رحت وين جيت، يعني واحد من واحد يكبر لازم يبقى يساعة على واحدة، يعني يطلع بيت بوحدة.
شوف انه مثلا محرج انه متاخر بالليل او فتشي شلون؟
لا هسه حاليا ورا عبارتي 25، لا عادي حتى لو اتاخر 3 بالليل هاي، بس همينه تظل طالق الاهل هم يخابرون وينك ومواجه شنو وش عندك لي بالليل.
احساسك انه انت تستقل وحده؟
مو هسه، اذا الزواج طبعا يلا استقر. لا ما اعيش وحده صعبه، خاصه باوروبا مشكله السكن ماكو.
كل شاب او كل شاب اكو محطه انه الحت عمر انه يسكن مع اهله، ويجي فتره انه يعني محطه او فرصه اي او نقطه اخيره انه يعني توقف هالمحطه العيش مع الاهل. اي يعني خاصه احنا مثلا جاي من بلد غريب واهلنا يعني مو عايشين الكوتير اللي احنا هسه قاعد نعيشه، فيعني مثلا اذا تاخرين طبعا هو اكيد يسالون وين انت ويامن ولوش طالعين بس ترجعين، وهاي الاسئله يعني احنا كشباب ما متعلميها او ما ردنا نعرفها وما ردنا نسمعها من اهلنا. يعني مثلا راس نقول لهم مثلا ايه وليش تسالوا ليش، يعني هاي شغلات يعني انا كشابه اضوج اذا مثلا اهلي يسالوه بي، يعني اقول مثلا مو صغير انا بتسالني انا وش اسمه وين كنت ويامن.
طيب المحطه الاولى محطه السكن مع الاهل، انت ساكن مع اهلك؟
لا انا بالنسبه لي عازب وساكن، يعني الان حاليا متزوج وساكن مع زوجتي. نعم متزوج جديد تقريبا لفتره 11 شهر قريب السنه.
إذا من جيت هنا سكنت وحدك بالبداية؟
بالبداية من جيت سكنت وحدي طبعا، عملية إلى أن حصلت هالشقة هاي الصغيرة طولت تقريبا أكثر من سنة تقريبا سنة ونص إلى أن طلع لي هذا البيت الصغير.
يعني شالكوا معاناة أنه تحصل شقة واحدة؟
طبعا يعني هاي عملية جدا صعبة، مو من السهولة أنه تحصل البيت، يعني هناك أكو قوانين جدا صارمة بهالمجال وروتين جدا صعب.
اذا اكو عمر مناسب انه واحد يبقى ويا اهله مثلا؟ يعني شلون؟
لا هو العمر هنا معروف هو 18 سنه يصير واحد يطلع عنه، بس انا اشوف يعني 18 سنه ما يعني مو عمر مناسب، انه يعني بعد صغيره مثلا واحد يكمل اللي يدرسه وياخذ الاهل اللي يعلمونه بالبيت لحد العمر المناسب، انه يقول انا هسه يعني وقفت على رجلي اقدر اني اطلع من البيت مسيطر، اني اطلع من البيت واعيش ببيتي وماكو اي مشكله. لا مو يعني مو حج، يعني يكون فتشي أن إلك هدف للمستقبل مالتك، يعني فتشي تريده يعني فكر بيه من قبل، ليش تريد تطلع وشو وقت تطلع ولما تطلع شنو راح تسوي.
يعني اكو شغلات حريه واكو شغلات لا. يعني مثلا اذا تريد تطلع مثلا ويا اصدقائك او شيء لازم يعرفون وين حتطلع وين رايح وين جاي وساعه مش ترجع، كل التفاصيل يريدوها. يعني ثاني من 20 قدمت على بيت، طلعت لي غرفه ويا جماعه لحما صير 23 ذاك الوقت يبدي يقوم بالسره ماتي عمود بيت.
تجي لحظه انه واحد انه صحيح ما مرتاح يجوز، او مثلا تجي لحظه انه لازم يتخذ قرار.
يتخذ القرار لان تجي فترات مثلا بحياته مثل ما قلت انت ما مرتاح نفسيا وبالبيت، او مثلا يحس انه اهله تفكيرهم خاصه لما يطلعون بالخارج طلعوا وعاشوا الهولنديين تفكيرهم بشكل يعني غير شيء مختلف الليفل مات عن تفكيره هو نفسه، في يعني يحس يقول مثلا شكرا كبرتوني تعبتوا علي ووصلتوني لحد ما انا هسه وصلت بي. يعني تيجي فتره انه واحد لازم يهدي الثاني، يعني مو يهد يعني ما اشوف اهلي او فشي، بس هيك واحد يروح بطريقه ويبدي من فتره مثلا 20 سنه او 25 سنه.
محطة السكن مع الآخرين. في فترة طلابية أصدقاء المستمعين يقدر الواحد أنه يسكن مع آخرين، هذه أحيانا ما مرغوبة عند الطلاب، يعني هتلتقي بناس آخرين وبثقافات أخرى. نسمع.
المشكلة لأنه الجماعة اللي تسكن بيهم مو عراقيين، من كل واحد من غير دولة، وما تعرف طبايعهم ما تعرف عاداتهم، فصعبة. مو عراقيين وهم يعني هنا أنا بمستدام كلهم مشاكل، يعني اللي عندهم حشاشة اللي هاي، احنا هاي شغلات ما عندنا. زين ما تاخذ راحتك، قبل تبقى ويا اهلك احسن. معنا شباب بنات هم نفس الشيء، هم يعني اذا تريد هاي هم لازم تطلع هم ويا جماعة تسكن.
شو نعيش بسكن مع الآخرين؟ جاتك فرصة تسكن وحتروحين تسكنين مع الآخرين؟
أنا يعني الحدث ما مجربت فما أقدر كل شيء أقول عليها. مثلا يعني أنا بالنسبة رأيي أحس صعبة، يعني إذا مثلا الناس ما أعرفهم أو حتى لو بعمري أحس يعني إنه لازم أعرف، يعني أقرأ إنه شنو هم الانترس مالتهم أو شنو هو يعني. يعني إحنا اثنين مثلا إذا نعيش ويا واحد أو ويا وحدة مثلا بمكان واحد يعني كمجموعة دراسة، برد أعرف مثلا هي مالتها الهوبيز أو الشغلات اللي تقريها أنا ما يعجبني أقرأها، والموسيقى اللي تسمعها أنا ما يعجبني أسمعها، أو يعني مالتها الطبات والطلعات وهاي.
طبعا يعني الطلاب مشكله كبيره بالبلد خصوصا في هولندا، يعني مشكله الطلاب مشكله لحد الان لم تحل بصوره جذريه. يعني هناك مثلا طلاب يسكنون ساكنين مع اهلهم بالشمال وجامعاتهم او مدارسهم بالجنوب، زين فهذا الطالب ما يقدر يوميا يتنقل من الشمال الى الجنوب بالقطارات وهذا، لانه هاي العمليه كلها تستغرق وقت طويل. يعني احيانا يضطرون ياجرون شقق، واحيانا تكون هاي الشقق غاليه او ما يقدرون يعني يتحملون مصاريف وتكاليفه، فالعمليه جدا صعبه. ولحد الان الحكومه لم يعني ما لقت حل جذري لهذه المشكله.
هتقول لي امشي مش همشي، هتجيب لي حد تقول لي امشي ما بمشيش، انا غصب عني ما بنمشي، وبقيت خلاص من غير هوا مش عارف اعيش.
محطة مؤسسات السكن. مؤسسات السكن هنا نظامها كلش يختلف، يعني ممكن الانتظار يوصل إلى 3 سنوات إلى 4 إلى 5 سنوات. بهاي 5 سنوات يحتاج الواحد أن أسبوعيا أو كل أسبوعين أن يقدم على سكن. للشباب الآن عندهم معاناة كلش كبيرة من ناحية هذا الانتظار. نظام المؤسسات هنا كلش متعب. نسمع.
يعني أعرف ولد طول تقريبا 4 سنوات يلا طلع على بيت عمود يتزوج همينة، وتقدر تسويها بس لازم تأجر بيت، يعني مو متأخذة من شركة وتأجر بيت، ما تعرف البيت حيطلع نظيف أو يطلع وسخ، مجاسة ومبالغ عالية يعني إيجارات، من وين يجيب الشاب؟ هو يعني هو على قدر.
طبعا مؤسسات السكن هي المؤسسات اللي تتولى عملية إسكان المواطنين بشكل عام، سواء كانوا هولنديين أو سواء كانوا أجانب. اكو هناك قوانين صارمه، اضافه الى ان هذه القوانين اضافه الى هذه القوانين الصارمه اكو فترات انتظار جدا طويله تعتمد على المحافظات. في محافظات هناك فتره انتظار تتراوح الى مده اقصاها 6 سنين. المحافظه اللي انا ساكن بها فرضا فتره الانتظار بها تتراوح من 3 سنين الى 4.5 سنين كماكسيموم.
كشباب يعني الهولنديين يطون بيوت يعني الأشخاص اللي كلش محتاجين. يعني أنت كشابة لما تروحين يدون يعرفون ليش اللي يطلع من البيت وشنو السبب. يعني الوقت الانتظار سنتين اللي يعني صدق يعني للشقة يعني ويسبب مطيهم ليش تريد الشقة. يعني مو مثلا عمري 18 سنة سن حقي أطلع، لا أطي سبب ليش. إن أكو ناس هواي غيرش محتاجين، المطلقين أو المرضى أو بيعد، يعني الناس الكبار، يعني هذول دائما قبل الشباب. اقتصادية لازم عندك، يعني أول ما يسلم عندك راتب، عندك شغل عندك راتب، ويعني إذا ما عندك شغل ما عندك راتب كلش تصعب الأمور إنه يعني تحصل لك بيت أو شقة.
طبعا هاي تأثر بصورة جدا سلبية على حتى العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. إضافة لأنه هسه مثلا حتى إذا واحد يريد يعني ينجب أولاد هاي العملية صعبة، لأنه وين 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 يجيب الطفل، وين قاعدة، فهاي العملية جدا صعبة.
من سنتين على الصابر قالوا لي يجي باكر في خلص الليل يظنوني على زيتك على باكر. أنا صابر على باكر، أنا صابر.
المحطة المفتوحة.
طيب المحطة المفتوحة، انه هل تفضل تسكن مع اجانب لو مع عراقيين؟
مع عراقيين، تقاليدنا وعاداتنا وتعرفهم، موت الغربة هاي شغلة تسهل عليك، تقدر تتفاهم وياهم. يعني مثلا تقدر تنظم الجدول مال البيت، مثلا تقول له انت هذا اسبوع عليك تنظيف، هذا اسبوع عليك تجيب مثلا غسالة، تقول له لا تغسل فلان شيء او لا تخلي بيها فلان شيء، يعني ما اغسل، يعني اكو قسم تكلم احذيتهم يغسلوها بالغسالة. شوية صعبة يعني، وخاصة العراقيين ماكو هواي شواط يعني باب السدام.
يعني سهل صعب مع أعتقد مع أجانب راح أصير أسهل لي، لأن يعني أنا يعني اللغة الهولندية مثل ما قاعد تسمع يعني أسهل أعلم العربية، وأعتقد أنا يعني طبش كلش بالكولتور مالتهم، يعني كل شيء أعرفه على شغلة، يعني مو كل شيء بس يعني أنا مرتاح ويا هولنديين، يعني أقدر أتفهم وياهم بسهولة أكثر ما ويا عراقيين، لما أنا لازم أرجع لي ورا وأفكر يعني الشغلات اللي تقرين تحكيها ويا عراقي لازم تفكرين بيها قبل لا تحكي ويا هولندي، لأن تفكيرهم غير شكل. فهاي يعني أنا أختار يعني أوروبيين.
طيب المحطة المفتوحة، الآن أنت مقبل على راح تأخذ شقين، فشو تفضل، شقة أرضية أم شقة شون، يعني هذا النظام شنو اللي تفضل؟ لأنه إذا قبلت بيها معناها أنه لازم تقبل في 5 سنوات 6 سنوات لي قدام.
والله أنا بالنسبة لي أهم شيء أن تكون الشقة كبيرة، يعني أكبر حجم من الشقة، يعني أقلها بغرفة، غرفة نوم أو غرفة النوم، حتى تقدر يعني كمقدمة 5 سنين تقدر تفكر بأنه تكبر من عائلتك، تقدر بيها مجال يقدر واحد يسوي غرفة للدراسة، غرفة للنوم. أكيد 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 الحي وسمعته جدا مهم، لأنه أكو أحياء في كثير من المدن الكبيرة بهولندا يعني أيضا بيها إجرام وبيها مشاكل وبيها معاناة. أفضل أنه يكون الحي حي تسك نموذجي.
محطة تحياتي.
طيب المحطة الأخيرة، لمن تبعث التحيات؟
الأهل، البيت خالي، سلام بهورن، أصدقائي بزاندام، وقرايبي بأمريكا، والعراقيين الجميع كلهم.
تحيات الأم والأبوية والأختي، أخالات وعماتي، إيه هاي بيبيتي وجدي.
المحطة الأخيرة محطة تحياتي، لمن تبعث تحيات؟
أبعث تحياتي إلى أهلي في العراق، إلى والدتي وإلى أختي حلا وأخوي علي وإلى بقية الأهل، وأتمنى لهم يا رب الموفقين إن شاء الله.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.